القراءة ليست مجرد هواية، إنما جواز سفر إلى المستقبل. أطفالنا اليوم هم بنات الغد، والثقافة الأدبية هي المفتاح الذي يفتح أمامهم أبواب الإبداع والمعرفة. لكن هل يكفي المنهج الدراسي وحده؟ أم أن علينا أن نبحث عن وسائل أخرى لنغرس حب القراءة ونكتشف مواهب أبنائنا؟ في هذه الحلقة من زينة الحياة سنناقش أهمية الثقافة الأدبية للأطفال والنشأ، ونسأل كيف نصنع جيلا قارئا ومبدعا. مستمعينا الكرام، كونوا معنا. طبعا لدينا سؤال الاستطلاع، هل تعتقد أنه من الواجب علينا أن تثقيف أبنائنا أدبيا؟ دعونا نستمع إلى الاستطلاعات، كونوا معنا.
طبعا الاهتمام بالجانب الأدبي لنا كأفراد أو كشعوب هو واجب، يعتبر واجب، لأن الأدب يرقى بالروح، يسمو بالفكر أيضا. الأدب خاصة الأدب العربي، هناك من يفقهون الأدب العربي تجدهم أناس راقيين، أناس يفهمون بالحياة، يفهمون بعكس الأفراد الذين يكونون يهتمون بالجانب العلمي، لأن العلمي عبارة عن 1+1=2، لكن الأدب يرقى بالروح، يسمو بالأخلاق، يسمو بالفكر. ذلك هو ضرورة جدا أن نهتم بالجانب الأدبي لأبنائنا، وأيضا حتى لنا نحن كشباب، وخاصة الأفراد الذين هم قادة ومؤثرين، لازم أن يكون عندهم الأدب موجود بشكل وضرورة كبيرة جدا.
اعتباري للأسف الشديد نلاحظ بأنه كثير من الآباء يقوم بتعليم أبنائهم والتركيز على الجانب العلمي متناسين الجوانب الأدبية. الإنسان يتكون من جسد وروح، فلابد أن نهتم بالروح. الروح يجب أن تتعلم وتتغذى على الجوانب الأدبية، كما أنه نهتم بالجسد لابد من الاهتمام بالجانب الأدبي، بالثقافة الأدبية، بالعلوم والمعارف الأدبية، لأنه في الفترة الأخيرة نشهد عزوف كبير من قبل أولياء الأمور أو من قبل الطلبة والأبناء أنفسهم في الالتحاق بالجوانب الأدبية مثل اللغة وعلم النفس والتربية والآداب بشكل كبير جدا، وهذا أدى إلى عزوف طلابي كبير وإغلاق العديد من الأقسام الأدبية الهامة، وهذا أعتقد أنه سيخلق فجوة كبيرة كونه في احتياج تربوي بشكل كبير جدا.
أيوة، من الواجب أنه يعلموا أطفالنا وأبنائنا يعني أدبيا، كل ما كان يعني الوعي أكبر والنضج أكبر والثقافة، بدل يعني الجلسة على الببجي وعلى الانترنت وعلى الأشياء اللي ما لش داعي أبدا، يروح يقرأ له كتاب، يقرأ له شيء أفضل منه، يعني ينمي نفسه، يطور من مهاراته. وكل ما قرأ، كل ما عرف يكتب، كل ما طبقها كأسلوب حياة، يعني مش قش واحد يتكلم يكتب شيء يفعل، يكون يتذكر على الأقل كلامه وكتاباته، أشقل الكتاب الفلاني يفعل يقتديه. يعني ضروري، يعني إلزامي إنه يعني يكون بكل مكان مكاتب، بكل مكان ينمو ذا الشيء ويطورونه كثير، لأنه أصبحنا بجيل أبدا مش تمام، ريلزات ريلز بعد ريلز، كل شيء تافه، كل شيء سخيف، محتوى يعني يقلد لك أشياء، محتويات غير أخلاقية ومبتذلة جدا. لذلك لازم إنه الكتب أنصح بهم.
طبعا هي لابد أنها تكون شاملة، ولابد أن تزرع الثقافة في الأبناء، وأنتم عارفين الثقافة عبارة عن الأفكار والمعتقدات والعادات والتقاليد، والثقافة هي الجانب الشق الغير مادي من الحضارة، فبالتالي لابد أن نركز على الجيل القادم وأن نزرع فيه الثقافة بمعناها الواسع في المجال الأدبي وفي كل المجالات الأخرى، حتى تطلع الجيل قوي متين رصين، يستطيع أن يفهم واقعه ويستطيع أن إيش ينافس في إطار الثقافات في 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 العالم. العالم اللي أصبح عبارة عن غرفة داخل، يعني غرفة صغيرة، وليست حتى يعني وليست غرفة حي ضيق في الغرفة.
عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام. طبعا اليوم معنا ضيف مميز، الأستاذ زياد القحم، أديب وكاتب. أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا، فرصة جميلة
إن شاء الله. تقول منظمة اليونسكو أن القراءة المبكرة تعزز النمو العقلي واللغوي للأطفال، كيف يمكن للوالدين أن يبدأوا بغرس حب القراءة في السنوات الأولى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ربما هناك أنشطة في المراحل العمرية المبكرة تمهد لمرحلة القراءة، بمعنى أنه ليس من الضروري أن الطبيعي في الطفل أنه يحتاج إلى أنشطة ومعارف ووعي قبل أن يصل إلى المرحلة التي يقرأ فيها أساساً، التي يتمكن فيها من القراءة، وهي مرحلة السن الذي يلتحق فيه بالمدرسة أو بالروضة يعني قبل المدرسة. لكن بشكل عام يعني توصيل هذا المعنى إلى الطفل، توصيل معنى أن المعرفة مهمة في المراحل المبكرة، يمكن أن يتم بطرق كثيرة، منها الاستماع، الحديث عن القراءة، الأطفال شغوفون دائما بالسؤال عن كيف عرفت، يعني يسأل الكبار كيف عرفت هذه المعلومة، من أين وصلت إلى هذا الشيء، فأن توضح له أن هناك شيء اسمه القراءة فيه الكثير من المفاتيح لكنوز من المعرفة يجعل الطفل يتشوق، بالعكس يعني يسرع في تعلم القراءة رغبة في أن يحصل على هذه القوة. عندما يفهم الطفل منذ مراحل مبكرة أن القراءة قوة والمعرفة قوة يستعجل ويكون لديه شغف في الوصول إلى مرحلة القوة التي تمكن فيها من القراءة، ويشعر بأنه امتلك سلاحا يستطيع من خلاله أن يحصل على الكثير من المعارف. بشكل عام في هذه المرحلة، في مرحلة ما قبل قبل أن يصبح قارئا، يمكن أن يبدأ الآباء بقراءة القصص، ولو كانت قصصا مصورة يمكن أن يشاهد الصور ثم يقرأ أحد الأبوين مثلا النص المرفق بالصورة، فيبدأ بالارتباط بفعل القراءة وإن لم يكن هو من يقرأ مباشرة. تلقائيا بعد أن يصل إلى المرحلة يتمكن فيها وهي مرحلة الطفولة المتوسطة تقريبا يتمكن فيها من القراءة، يفترض أن يربط بالمواد المقروءة التي تناسب هذه السن والتي هي معدة أساسا مصنوعة وفيها جاذبية كبيرة للطفل في هذا السن. خسارة كبيرة إن لم ينتبه من يقوم على تربية الطفل إلى أن هناك مجهودات كبيرة تبذل في صناعة الكتاب،
صحيح،
وفي جعل هذا الكتاب جذابا لهذه المرحلة العمرية، تساعد على جعل الطفل يستقر، على جعل الطفل يستجيب أكثر، على جعله يتأسس للمراحل القادمة بشكل أفضل.
جميل، جميل جدا. أيضا موضوع القصص، نلاقي أن القصص بتأثر في الأطفال حتى المتوسط، حتى فينا إحنا حاليا نعتبر القصص هذا شيء جميل جدا بيأثر فينا حتى ينشط عندنا موضوع القراءة.
هي فعلا من الفنون التي يبدأ حبها عند الشخص من المراحل العمرية المبكرة ويستمر، يعني باستمرار. الإنسان هو كائن يحب الاستماع إلى الحكاية، يحب أن يعرف دائما بالطبيعة البشر ما الذي حدث ولمن حدث ومتى حدث. الطفل يحتاج إلى نمط مختلف من القصص، ويتغير هذا النمط مع كل مرحلة عمرية. يعني هناك قصص بسيطة جدا ليس فيها لا حبكة ولا تشويق، فيها مجرد الموقف والرسالة،
صحيح،
مع شيء من الظرافة أو الكوميديا تناسب مراحل الطفولة المبكرة. تربينا جميعا بالطبع على هذه القصص، ولعل قرأت دراسة قبل فترة أن الكثير من العباقرة في المجالات الأدبية يعزون قوتهم في الكتابة أو في صناعة الأدب إلى المراحل العمرية المبكرة التي كانت فيها الجدة تحكي هذه القصص. ثم مرحلة كنت قد أشرت إليها في المحور الأول، القصص المصورة وهي المنتجات التي تصمم خصيصا لسن معينة، فهي من ناحية تشبع نهم الطفل في الحكاية، في استهلاك الحكاية أو في أن يكون متلقيا لهذا النوع من الأدب، وفي الوقت نفسه تعزز لديه فعل القراءة، فيصبح بعد أن كان يستمع إلى الحكاية يصبح قارئا للحكاية،
صحيح.
وربما يكون أيضا مناسبا لجعل هذه الكتابة التي يقرأها مادة خام أيضا ليقدم هو لاختبارات المواهب، يعني ليقدم هو عروضا يحكي فيها القصة التي قام بقراءتها،
صحيح.
ينمي لديه يوسع المعجم اللغوي للطفل منذ مراحل مبكرة، وينمي لديه الكثير من المواهب، القراءة ثم طريقة الحكي والتعبير بلغة الجسد. يمكن أيضا أن تكون هذه المرحلة من الطفولة فعالة جدا في، أو هذه المرحلة صالحة جدا لبناء هذه القدرات عند الطفل.
جميل جدا. حتى إذا نظرنا يعني في حياتنا اليومية نلاقي أنه الله سبحانه وتعالى يعني بقدرته وجلته لما كان يوصل لنا أي أحكام أو أي معلومات توصل فكانت كلها قصص، فتلاقي القرآن الكريم كلها كان قصصي
محمول. القرآن بالضبط من السرد، السرد بمعناها العام، السرد بما يحتوي عليه من حكاية شفهية،
صحيح،
ومن قصة مكتوبة ومن رواية ومن القصص المنظومة التي كانت تروى للأطفال أو تكتب وتقرأ كأشعار، أو المسرح، هناك مسرح أيضا للطفل، كلها ضمن الأعمال السردية. وبالتأكيد يعني كانت القصة في القرآن أو الحكاية في القرآن واحدة من الخامات التي يعني اشتغل عليها الأدباء بشكل كبير، وهي نوع خاص مختلف يعني يجعل الطفل أولا يعني يحسن علاقة الطفل بكتاب الله، وفي الوقت نفسه بالأداء الصوتي والمخارج، لأن التلقي هذه القصص مصحوب أيضا بالتلاوة أو بالتدرب على التلاوة الجيدة، فهو ينمي مجموعة مهارات في وقت واحد.
صحيح، جميل جدا. دراسة بريطانية تشير إلى أن الأطفال الذين يقرؤون يوميا يحققون نتائج أعلى في الرياضيات والعلوم. ما العلاقة بين القراءة والنجاح الأكاديمي؟
أولا ما هو النجاح الأكاديمي؟ يعني هناك من مثلا نماذج تحصل على درجات جيدة في الاختبارات، والموضوع الأكاديمي هو مرتبط بالامتحان سواء كان في التعليم العام أو بالتعليم المتخصص في المرحلة الجامعية. هناك من يعني يستخدم مفردة النجاح الأكاديمي أو جملة النجاح الأكاديمي ليستدل على حصول الطالب على درجات عالية، وفي الحقيقة يعني حتى نكون منصفين أن الدرجات العالية قد يحصل عليها الطالب حتى غير القارئ.
صحيح.
إذا كانت يعني خلاصة التعليم هي الدرجات فقط.
أيوة.
لكن هناك يعني كثير من الأشياء يفترض أن تصاحب التعليم الأكاديمي. ليس من الجيد أن يأتي طبيب مثلا متخرج متخصص وهو لا يجيد الخطاب، بمعنى أنه لو تمكن في يوم من الأيام من اكتشاف شيء أو إضافة علمية للمجال الطبي وهو لا يستطيع فيها في يعني مع هذه المكانة أن يصنع خطابا أو أن يتحدث ليقدم هذا المنجز، هذا دليل على وجود خلل في أحد محاور يعني بناء أو البناء التعليمي.
صحيح.
لذلك مهم جدا ليس لتطوير المستوى الأكاديمي فقط، وإنما بمصاحبة المستوى الأكاديمي أو بمصاحبة التعلم الأكاديمي أن تكون هناك القراءة خارج المنهج، لأنها تقوي الشخصية، تجعل الإنسان أيضا متمكنا من مجاله الذي يدرسه بشكل أكبر، فهم الحياة بشكل عام وفهم أي زاوية من زوايا الحياة تساعد في فهم المجال الذي تدرسه.
صحيح.
يعني نموذج المتخصص الذي لا يفهم شيئا غير المجال الذي تخصص فيه هو نموذج يعني ليس إيجابيا وليس بناء. من الجيد والأذكياء عادة يعني الذين يحصلون على معدلات عالية إلا فيما ندر هم محبون للقراءة. القراءة تجعل الإنسان يفهم الحياة بشكل أعمق، يفهم العالم والمآلات، يعني إلى أين تتجه الحياة، ما الذي سيحدث في الحياة. تخيلي أن القراءة الأدبية مثلا قراءة السرد مثلا مثل قراءة الروايات تجعل الإنسان يحصل على عشرات التجارب بسهولة.
صحيح.
أنت تحصل على تجربة واحدة في الحياة كلها. يعني في حياتي أنا أحصل على تجربة زياد، تجربة فلان، تجربة فلانة، التي هو يعرف خباياها وتفاصيلها ويعرف كيف تطورت شخصيته هو إلى هذه المرحلة. لكن إذا قرأ أعمالا سردية يصبح لديه فهم كبير ليس في شخصيته ولا في الشخصيات المحيطة به، وإنما في الشخصيات الأكثر لفتا للنظر في العالم، سواء كانت هذه الشخصيات حقيقية تحدث عنها الأدب أو قدمها الأدب، أو كانت شخصيات افتراضية أيضا ابتكرها الكتاب ليوصلوا من خلالها رسائل. فهي متعة كبيرة، ثراء كبير في اللغة، واللغة لا يوجد بشر في الحياة، يعني لا يوجد إنسان سواء كان طبيبا أو سياسيا أو تربويا إلا وهو يحتاج إلى اللغة، ويحتاج إلى أن يكون لديه فهم كبير في مجالات كثيرة ومنها المجال الأدبي. لكن القراءة هي أوسع من أن تكون القراءة الأدبية فقط، وإن كانت القراءة الأدبية هي أهم المجالات يعني التي تقرأ خارج الفصل، خارج المنهج.
صحيح. جميل جدا. في عندي تعقيب لموضوع قلت أنه الشخص القارئ أنه يأخذ أيضا المشاعر، بتلاقي أنه لما تكون قارئ تقرأ رواية أو تقرأ عن هذا الشخص بتلاقي أنه عندك فهم للمشاعر الأشخاص اللي حولك. أيضا الكتابة هي اللي توضح الأشياء اللي بتحصل حولنا أكثر من أي شيء. يعني لو حاليا تخير شخص بين أنه يشوف مسلسل أو فيلم أو أنه يقرأ كتاب، بتلاقي أنه التفاصيل والمعلومات اللي بيأخذها من الكتاب أكثر بكثير من الفيلم أو المسلسل.
في مقارنة بسيطة طبعا، لا ننسى أساسا أن مشاهدة المسرح مثلا أو السينما أو الفيلم أو المسلسل في التلفزيون، أن مشاهدة هذه الأعمال أساسا هي مكتوبة.
صحيح.
يعني هي كانت قصص وسيناريوهات مكتوبة على ورق، فهي يعني تبدأ الفكرة بعمل كتابي، لكنه عمل كتابي ليس للجمهور، هو عمل كتابي يخص الإنتاج.
صحيح.
لكن متعة القراءة أو ما تضيفه القراءة أنها تفتح أفقا أوسع للتخيل. فمثلا مشاهدة الفيلم الذي كان قصة أو المأخوذ عن رواية، أنت تشاهد صورة كما تخيلها مخرج الفيلم، بينما إذا قرأت الرواية الأساس أنت تبني فيلمك بطريقة يعني أكثر حرية.
صحيح.
ولذلك كان يمدح مثلا في بداية ظهور التلفزيون أنه يحد الخيال، بينما كانت الإذاعة يعني تساعد المستمع على أن يتخيل، مثلا لو استمع إلى دراما إذاعية أن يتخيل المشاهد بحرية أكثر، فأن يكون هو أيضا شريك في بناء المشهد، لأنه يضيف إلى ما يسمعه من خياله ومن خبرته هو ومن ذائقته. صحيح. وهذه تناسب يعني فكرة الذائقة حديثك عن المشاعر أيضا. لكن القراءة هي أوسع أيضا من الإذاعة، لأنك تتخيل الصوت أيضا. صحيح. يعني تتخيل الصوت بالطريقة التي تريدها أنت أو التي ترى أنها مناسبة أكثر لهذه الشخصية.
صحيح. طبعا هذا الموضوع للأمانة واقعي بشكل كبير جدا، لأنه أنا مرة حصل معايا نفس الشيء، قريت رواية وبعدين بصرت الفيلم ما استمتعتش خلاص. أنا شفت
وغالبا الفيلم عندما يأخذ رواية لا يأخذ كل الرواية، يعني غالبا هو يبحث عن الأكثر تشويقا، عن المقاطع التي تجذب أكثر من الناحية البصرية.
صحيح. حتى أيضا كنت أوجه الممثلين كنت ماخذها بشكل أفضل، كنت شايفاهم شيء ثاني في خيالي، كانوا أفضل من اللي بسرته في الفيلم، فكان في
أو مش أفضل يعني، خلينا نقول أكثر متعة. أنت كنت صحيح. المخرجة لفيلم آخر في الخيال.
صحيح.
فكنت تستمتعي يعني كنت فاعلة بشكل أكبر من كونك مشاهدة الآن لمشاهد مكتوبة أساسا أو تم تنفيذها.
صحيح. مستمعينا الكرام نطلع فاصل قصير ونعود. عدنا لكم من جديد. أستاذ زياد، مقولة نيلسون مانديلا أن التعليم هو أقوى سلاح يمكنك استخدامه لتغيير العالم، كيف يمكن للثقافة الأدبية أن تكون أداة للتغيير الاجتماعي؟
يمكن أن نتحدث عن هذا المحور من أكثر من زاوية، لكن لعل الزاوية المحلية أنسب. يعني هم القراءة ودور التعليم في تطوير الحياة بشكل عام هو موضوع عالمي بالتأكيد. يعني الحياة اليوم التي نعيشها اليوم هي تختلف بشكل جذري عن الحياة التي كان يعيشها الإنسان قبل 1000 عام تقريبا، قبل 500 عام مثلا. تغيرت الحياة بشكل جذري بسبب التعليم، يعني لم ينتظر الإنسان مثل ما حصل في عصور سابقة متغيرات مناخية كبيرة تغير صياغة الحياة. كل ما فعله الإنسان هو أنه كان الفاعل وأنه اهتم بالعلم التجريبي تحديدا، إضافة إلى الفنون الأدبية والفنون بشكل عام يعني، وهي أيضا عناصر تنمي الخيال. وبالمناسبة فإن العلوم التجريبية الساينس والمواد الأدبية ليس بينها تضاد، يقدم أحيانا يعني تقدم أحيانا للناس على أنه اختر هذا المجال ولا تختر هذا المجال، بينما في الحقيقة أنهما جناحان أيضا لطائر واحد. يعني تنهض الفنون في بيئة تنهض فيها العلوم، أو تسقط الفنون في بيئة تسقط فيها العلوم. لذلك ما فعله الإنسان هو أنه أولا اشتغل على العلم التجريبي، واشتغل على توسيع التعليم وعلى تنمية القدرات، ثم تنمية أصحاب القدرات الخاصة من الموهوبين، وأنه أيضا نمى الخيال. فمثلا لو عدنا إلى 20ينيات القرن 20، يعني قبل 100 عام من الآن تقريبا، كانت هناك أفلام خيال علمي وروايات خيال علمي، يعني مواد أدبية.
صحيح.
تتخيل الحياة في نهاية القرن العشرين، وتتخيلها من الناحية التقنية في الخيال العلمي مثلا، ثم يقوم العلماء بالاعتماد على هذا الخيال لبناء تجارب علمية توصل إلى اختراعات. فكان هناك هذا التعاضد بين المجالين. لو لم يهتم الإنسان بهذه المرحلة أو بهذه النقلة التي صنعها علميا، لما تغيرت الحياة بهذا القدر. وهذا كافي للتعبير عن أهمية التعليم، في التعليم ثورة في 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 مجالات الحياة المختلفة. لأني أشرت في البداية أيضا إلى العنصر، إلى دور الأدب في التغيير، وكنت أريد الحديث عن الواقع المحلي. معظم التغييرات في الشأن العام التي ظهرت في اليمن وفي العالم العربي كان يقودها أو يديرها أو يشارك فيها بدرجة رئيسية الأدباء. ولذلك نتذكر في اليمن مثلا تجربة أبي الأحرار الشاعر محمد محمود الزبيري، وتأثير هذه التجربة الشعرية في وتجارب أخرى طبعا في زمن، طبعا كان المتلقي في اليمن في وقتها لم يتعود على تلقي الرواية مثلا، إنما كان يتلقى الشعر ودواوين الشعر، فكانت مؤثرة جدا في صناعة تغيير كبير حدث في اليمن ابتداء من الثورات في النصف الثاني من القرن العشرين وصولا إلى ثورة سبتمبر في 1962. تحولات كانت مصحوبة بالتحولات الأدبية، وكان العمل الأدبي مشاركا في إحداث هذا التحول.
جميل جميل جدا. هناك إحصائية عربية 70% من الأطفال يفضلون الأجهزة الإلكترونية على الكتب. كيف ننافس التكنولوجيا ونحولها إلى وسيلة لدعم القراءة؟
استمرارا لما قلناه في المحور الأول من إشعار الطفل مبدئيا بأن القراءة قوة. يعني إذا تمكنت منذ البداية بأن يشعر هذا الطفل بأن القراءة قوة. يعني أنا أتذكر في مراحل الطفولة حديث الكبار عن أن فلانا يمتلك كتابا وبالتالي هو يعرف في الموضوع الفلاني، فكنا يعني نحلم، ندخل في حالة الحلم بالرغبة بأن يأتي يوم معين ولدينا كتب من هذا النوع، نستطيع من خلال هذه الكتب أن يأتي إلينا الناس، أو أن نشعر بأن لدينا معرفة مختلفة عن أو ليست متاحة للجميع.
صحيح.
فإشعار الطفل مبدئيا بأن القراءة قوة وأن القراءة سلاح، وأنها ليست يعني عملية القراءة ليست عملية تعذيب، هي في الأخير إذا فهمت القراءة وفهمت ثمرة القراءة سوف تقوم بالقراءة بمتعة. وإذا وصل الطفل إلى حد أن يقرأ بمتعة سيكون من السهل أن يفهم خطورة التخلي عن القراءة لصالح التعلق بالأجهزة. اليوم هناك تجارب كثيرة، يعني الأطفال يعانون نفسيا مثلا بسبب الارتباط الكبير بالأجهزة.
أيه.
وجسديا بالطبع.
صحيح.
فمسؤولية كبيرة وتحتاج إلى مجهود كبير من الآباء لإقناع الطفل أو لتسيير الطفل في طريق التلقي المعرفي عبر القراءة أكثر من الاعتماد على الأجهزة. وإن كان لابد من الأجهزة فلتكون أيضا يعني فليحمل يعني لتحمل هذه الآلة الجديدة أو الوسيط الجديد الممثل بالأجهزة الإلكترونية بالقراءة نفسها، مثلا من خلال القراءة الصوتية، من خلال القراءة التفاعلية، يعني أنه أنا نقوم بتسجيل كتاب مع يعني مجموعة أطفال يقرؤون كتاب. المهم هو تحويل القراءة ليست من جلسة عزلة، إذا كانت جلسة العزلة ليست مناسبة لكل الفئات العمرية، يعني جلسة اعتزال للتفرغ للكتابة، إلى نشاط تفاعلي. وهذا يساعد أيضا في جعل الطفل يحب. الأطفال عادة هم اجتماعيون ويحبون الأنشطة المشتركة أيا كانت.
صحيح. جميل، جميل جدا. يقول طه حسين أن الكتاب هو وعاء العلم والثقافة والحضارة، ما دور المكتبات العامة في نشر الثقافة الأدبية بين الأطفال؟
المكتبات العامة لها دور محوري، دور هام في نشر الثقافة بشكل عام، يعني ليست في مراحل الطفولة فقط، إنما ليست كل الكتب وبالذات في مراحل زمنية سابقة، يعني كان الحصول على الكتاب صعب.
صحيح.
فالمكتبات الخاصة، وهي نقصد بالمكتبات الخاصة طبعا مكاتب مكتبات البيوت أو ما يتوفر من الكتب في مكاتب العمل الخاصة أيضا، كانت تأتي المكتبة العامة، يعني من السهل الحصول على كتاب لمكتبة عامة ومن الصعب الحصول على كتاب لمكتبة خاصة، لأن كلفة الكتاب يعني إذا كان سيدخل إلى مكتبة عامة وسيقرأه 1000 قارئ مثلا أو 100 قارئ، تتوزع كلفة الكتاب أو ثمرة المبلغ الذي دفع في الكتاب على هذه الثمرة الكبيرة على 100 قارئ، بينما في المكتبة الخاصة على عدد أقل، يمكن أن يكون قارئ أو 2 أو 3 أو أكثر قليلا إذا وجدت نشاط الإعارة. فلذلك المكتبة العامة كانت هي الكنز، هي المنجمة التي يعني أحيانا يكون من لديه شغف في القراءة لا يمتلك مكتبة أساسا.
صحيح.
وبالتالي هم هؤلاء هم رواد المكتبات العامة، ويمكن أن يكون
صح.
ويمكن أن يكون هناك من لديه مكتبات خاصة وأعداد كبيرة من الكتب لكنه غير قارئ. في مراحل معينة أيضا كانت الكتب نوع من الوجهة، نوع من الاستعراض، يعني من الديكور الفخم في المنزل أن يكون فيه كتب، وليس بالضرورة أن يكون أهل هذا المنزل قراء. لذلك المكتبة العامة هي المكان الحقيقي الذي تتم فيه القراءة والمكان الذي تكون القراءة فيه مؤكدة أكثر. المكتبات العامة فيها أقسام طبعا موجهة للأطفال، ويعني بودي أن توجد مكتبات عامة أيضا، ولعلها موجودة في المدارس، في بعض المدارس.
أيوة صحيح موجودة.
مكتبات عامة أصلا هي مصممة خصيصا للأطفال، يعني لا تحتوي إلا الكتب الموجهة للأطفال. يسهل تقديم منتجات متنوعة. أنا أستخدم كلمة منتج للكتاب لأنه بالفعل يعني يمر بمراحل صناعة، وهو رسالة في الأخير، مثل أي رسالة، مثل رسالة الإذاعة، هو رسالة لابد من صناعة رسالة ومن إرسال الرسالة ومن تلقي الرسالة أيضا من الطرف الأخير الذي أشرت إلى أنه يكون شريكا في العملية إذا كان يتلقاها عبر التفاعل.
صحيح.
المكتبة توفر خيارات أكثر جاذبية للطفل وتوفر تجعل القراءة أيضا اجتماعية، وأشرت سابقا إلى أن الأطفال يميلون إلى النشاط الاجتماعي. محورية جدا، مؤثرة جدا وأساسية، ولا يوجد مجتمع قارئ بدون وجود مكتبات عامة.
جميل، جميل جدا. هناك دراسة أمريكية أن الأطفال الذين يزورون المكتبات بانتظام يطورون مهارة التفكير النقدي. كيف نشجع أبناءنا على زيارة المكتبات؟
التفكير النقدي أولا هو واحد من أهم المجالات الإيجابية، لأن التفكير النقدي هو تفكير إيجابي. دائما الشخص الذي يمتلك ملاحظة على الأشياء هو شخص يعني شغوف بالمعرفة،
صحيح.
ومن هذه المعرفة يستطيع أن يكون هذه الملاحظة. هناك بالفعل يعني في مراحل الطفولة ولعلها في الطفولة المتأخرة مثلا مواهب كثيرة في تقديم الرأي. يعني هو النقد بمعناه العام جدا وليس بمعناه المنهجي. في المكتبة تستطيع أن تطالع الفكرة نفسها من مصادر كثيرة، وبالتالي تستطيع من تكوين مهارة المقارنة بين الأفكار أولا وبين الفكرة ذاتها من أكثر من مصدر. ملكة المقارنة هذه هي تساعد أيضا في جعل الطفل يستطيع أن يقدم رأيا في الأشياء، إضافة إلى مهارة مهمة أيضا يحصل عليها من المكتبة، وهي أشرت إليها لعلي، المعجم، توسيع القاموس. يعني امتلاك الطفل لمفردات مع وعيه بمعاني هذه المفردات يساعد كثيرا على أن يكون متحدثا وعلى أن يقدم آراء وأن تنمو لديه أيضا هذه المهارة النقدية.
صحيح. عنده أيضا مثل ما أنت قلت عنه مسبقا أنه يكون في عندهم قدرة التعبير عن الرأي أو التعبير عن المشاعر، لأنه هو مترجم للمشاعر هذه فقادر أنه يعبر عليها.
وكل الناس يحتاجون، يعني عادة بنقول إيش ذخيرة الكاتب.
أيوة.
ذخيرة الكاتب هي المعجم والمفردات وطريقة التفكير والاطلاع الواسع. ذخيرة الكاتب يحتاج، يعني يفترض في كل الفئات المتعلمة أن يكون لديهم تأهيل الكاتب، لأن الكل يحتاج إلى الكتابة والكل يحتاج إلى التعبير والكل يحتاج إلى الخطابة. ذكرنا يمكن أشرنا إلى مهنة الطب أو مهنة التعليم وكثير من المهن. مثلا لو ذهبنا لمهنة الهندسة، يمكن للمهندس أيضا أن يكون معلما للهندسة أيضا، وبالتالي هو يحتاج إلى مهارة الخطاب، وكل هذه المهارات تصقل وتقوى من خلال القراءة. والأهم من كل هذا هو تكوين الرأي في الحياة، حالة النضج، الشخص الناضج الذي لديه فهم في الحياة ولديه وجهة نظر حول ما يدور في الحياة. لا يمكن الوصول إلى هذا المستوى إلا من خلال القراءة.
صحيح، جميل جدا. هناك مقولة لجبران خليل جبران أن الكتاب صديق لا يمل ولا يمل. السؤال، كيف نغرس فكرة أن الكتاب صديق دائم في حياة الطفل؟
وفي الشعر العربي أيضا، يعني في الشعر العربي الكلاسيكي، أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتابه. فكرة أنه يعني أفضل من تصطفيه لمجالستك، بمعنى أن الجليس من البشر قد يأتي منه يعني شيء من الفائدة وقد يأتي منه شيء من الأذى، بعكس الكتاب. الكتاب لا يمكن أن يأتي بشيء من الأذى. فكرة مقاومة الوحشة التي قد يشعر بها الإنسان، يعني وهو منفرد أو وهو موجود مع الناس، أحيانا لا يشعر بأنه موجود مع الناس رغم أنه موجود معهم، فأن يقاوم الوحشة بالقراءة هذا يجعل للوقت قيمة كبيرة ويصنع تغيير كبير في الحياة، لأنك تعودت على أن يكون الجليس هو مصدر القوة. إقناع الطفل أو توصيل الطفل إلى الوعي بهذه التفاصيل يحتاج إلى الاشتغال الكبير على كل مراحل القراءة، مراحل تحبيب الطفل في القراءة، وعلى الاحتفال بإنجازات الطفل القرائية. يعني كلما عاد إلي ولدي حصيلة ناتجة عن القراءة متواضعة أو كبيرة، إذا شعر بأننا نحتفل وبأن الناس يلتفتون إلى ما لديه، إلى هذه الخصوصية التي لم يكن ليمتلكها لولا أنه قرأ، تجعله يشعر بالأنس للكتاب وبأنه بالفعل يعني الكائن الذي يمكن أن أتقوى بمجالسته.
جميل جدا. هناك إحصائية أن 40% من الأطفال العرب لا يملكون مكتبة منزلية صغيرة. هل وجود مكتبة منزلية ضروري وكيف نبنيها؟
لا، هو يعني إحنا بنتكلم عن الضروريات، هي ضروري فعلا، لكن عن الواقع هل هي موجودة أو هل يمكن أن تكون موجودة في كل البيوت؟ ونتحدث عن كل البيوت، يعني عن كل الأطفال، وفي حالات نحن نعرف أننا نعيش مثلا في بلد يعني ليس فيه ذلك الترف والرخاء، فهناك من لا يجد مكانا للنوم، يعني يصبح من الترف أن نتحدث عن أهمية أو عن ضرورة وجود مكتبة في المنزل. لذلك ثقافة وجود المكتبات العامة بالنسبة لي هي الأهم، ثقافة وجود المكتبة الخاصة بالنسبة لمن لديهم إمكانيات مادية، لمن لديهم منازل، لمن لديهم مكتبة للكبار فتصبح يعني يصبح صناعة مكتبة للصغار موضوع أسهل.
صحيح.
في هذه الحالة يفترض يعني خسارة كبيرة أن لا توجد هذه المكتبة. أحيانا الإنسان يخسر وهو لا يشعر بأنه خسر، وهذه والله من أكبر الخسائر. قد لا يفلح الأطفال في القراءة، لا تندم على أن يعني على أن توفر هذه المكتبة. إن أفلحوا في القراءة كان نجاحا كبيرا، وإن لم يفلحوا الخسارة خفيفة، ووجود المكتبة في حد ذاته فيه رمزية أيضا لتبجيل العلم وتقدير العلم. يعني عندما أشرت إشارة خاطفة إلى انتقاد من يجعلون الكتب ديكورا،
صحيح،
هو انتقاد لكن لا يمنع أن تقرأ من زاوية أخرى، وهو أنه تقديس للمعرفة، أن وجود الكتب حتى الكتب التي ليست في تخصص صاحب المكتبة، بمعنى أنه قد لا يستفيد منها هو، لكنه يهتم بالمعرفة ويرى أن المعرفة ليست في ثمنها. يعني أن الكتاب الذي أشتريه ب2000 ريال أو ب1000 ريال أو ب500 ريال لا يمكن أن يكون 1000 ريال هو قيمة الكتاب على الإطلاق.
صحيح.
هذه تجربة حياة كبيرة يعني لا تقدر بالملايين، فمن الخسارة ألا تشتري الملايين ب500 ريال.
صحيح، جميل جدا. أقدر أقول من كلامك أنه المكتبة المنزلية رغبة لا احتياج، لكن المكتبة العامة احتياج لا رغبة.
كلها احتياج، كل يعني في المستويين، وجود العامة أو وجود الخاصة واحتياج، واحتياج ضروري. لكن أنا بس كنت واقعي في الحديث عن
صح
عن المجتمع مطحون يعني.
صحيح.
وإلا فهي يعني أكبر من أن تكون ترفيها وأكبر من أن تكون ترفا. المكتبة هي الفارق الذي يعني الذي يحدث، هي من تصنع الفارق في حياة الشخصية. نجالس أشخاصا فنكتشف أنهم مختلفين، لديهم معارف، لديهم لغة جيدة، لديهم قدرة على الإبداع، وما كان ذلك ليكن لولا أنه كان في بيتي مكتبة. يعني كل الناس يعيشون مثلا مرحلة الطفولة في 10 سنوات الأولى.
صحيح.
من تتوفر لديه المكتبة في منزله يرتفع احتمال أن يقرأ.
صحيح.
وكل شيء، كل مجهود أقدمه سيرتفع احتمال أن ينتج عنه قراءة، هو مجهود مهم و يعني لا يجب التأخر فيه.
صحيح. مستمعينا الكرام، نكمل الحلقة بعد الفاصل. عدنا لكم مستمعينا الكرام من بعد الفاصل. أستاذ زياد، عدنا لك من جديد، أهلا وسهلا بك من جديد.
أهلا وسهلا.
القراءة المشتركة بين الأهل والأطفال تزيد الروابط العاطفية، كيف نستثمر القراءة كوسيلة لتعزيز العلاقة الأسرية؟
هذه علاقة يعني طردية، وفيها انعكاس، يعني بمعنى آخر أنه قد نتمكن من تعزيز العلاقات من خلال القراءة، وقد نتمكن من استثمار العلاقات المعززة أساسا في وجود حالة من القراءة المشتركة. القراءة المشتركة ليست هي الخيار الوحيد، لكنها خيار جميل، يعني إضافة إلى القراءة الفردية، إلى يعني تعويد الطفل على القراءة الفردية. لكن الأسرة عندما تكون الأسرة بشكل عام قارئة يحصل فيها انسجام أكبر، بمعنى أن التفاهم أكثر، لأن الأسرة لديها هذا الشغف، هذا الشغف أو هذا الاهتمام على الأقل، حتى لو لم يكن الشغف موجودا لدى كل أفراد الأسرة، لكن وجود الاهتمام أيضا يساعد على أولا على تعزيز الروابط الأسرية، وثانيا على جعل الأسرة مثالية. ومثل ما أشرت في البداية أن القراءة قوة للطفل، هي القراءة قوة أيضا للأسرة بشكل عام. ووجود الطفل الذي بدأ يتعلق بالقراءة هو أيضا يعني عامل قوة للأسرة. الطفل إن لم يستفد من القراءة، وهو سيستفيد في كل الأحوال، لكنه سيحمل معه عندما يكبر بذرة القراءة.
صحيح.
التي ستكبر في تجارب لاحقة. لعلي قصرت في الإجابة عن السؤال السابق في كيفية بناء المكتبة.
أوكي.
المنزلية، يعني تكلمنا عن أهمية المكتبة المنزلية وأهملنا أو سهوت عن الحديث عن كيفية بناء المكتبة. أولا، بناء المكتبات بشكل عام بيعتمد على التراكم، فأحيانا تبدأ المكتبة بكتابين، 3، 10، 5. كان هناك إصدارات مخصصة للأطفال مثل المجلات التي تصدر، مجلات الأطفال يكون لديها ملاحق، أيضا كتاب ملحق مجاني، هدية مجانية، وهو كتاب ملحق بالمجلة، أو العكس مع مجلات الكبار، مجلة للأطفال أو كتاب للأطفال يأتي كهدية مع بعض أعداد المجلة مثلا مرة في العام. حاصل تجميع هذه الهدايا المجانية أيضا يشكل جزءا مهما من المكتبة، وهو مهم، وأنا أقصد كلمة مهم لسببين. أولا أنه يناسب الأسر التي ليس لديها دخل مرتفع، فهي تستطيع الحصول على كتب يعني بدون دفع مقابل. وثانيا لأن هذه الكتب تفحص جيدا قبل النشر، بمعنى أن دار النشر قد يحتاج إلى إصدار 100 كتاب حتى يعبئ، يعني حتى يحدث حالة في السوق.
أيوه.
فيصدر كتبا قد لا تكون كل الكتب جيدة، بينما الكتاب السنوي الذي كان يصدر عن مؤسسات مثل هذه المؤسسات، لأنه لدي خيار أن أصدر كتابا واحدا في السنة أو في الستة الأشهر أو في الفصل، بعض الإصدارات كانت تحمل 4 هدايا خلال العام، أنه خلال السنة أنا أحصل على 4 كتب أو 4 ملاحق معنية بالطفل، وأربع ملاحق تم دراستها بشكل جيد، تم مراجعتها لغويا بشكل جيد، أفضل من الكتب التي تطبعها مطبعة عادية، لأن يعني المجلة التي يعني تصدر هذه الهدية أو هذا الإصدار المجاني تحافظ أولا على سمعة المجلة، وثانيا لأنها لا تريد 100 كتاب مثل الناشر ولا 50 كتاب، تريد كتاب واحد.
صحيح.
فتختار هذا الكتاب بعناية. شكلت للأمانة هذه الملاحق وهذه الإصدارات كنوزا موجودة في المكتبات الخاصة، وقد تكون هذه المكتبة يعني بعض ربما من يستمع إلينا سيجد أن لديه مكتبة ولم يكن يعرف أن لديه مكتبة، كان يجمع هذه الإصدارات في كراتين ويخزنها، وهو أساسا الآن ليس لديه ديكور مكتبة فقط، لكنه يمتلك روح المكتبة، هو يمتلك كتب ليست متوفرة في الأسواق بشكل دائم وهي كتب مهمة وممتازة. إضافة إلى الاهتمام كان هناك إصدارات أيضا من الصعب الوصول إليها، يعني أنا أذكر أننا كنا نطلب مثلا من مسافر إلى مصر أو إلى بيروت أو إلى دولة ما أن يبحث عن كتاب معين، سواء كان كتاب تخصصي أو كتاب في الثقافة العامة أو كتاب لفئة عمرية محددة مثل الأطفال. الآن مع زمن النت الذي وجود النت، خدمات الإنترنت ضربت القراءة.
صحيح.
بينما يفترض أو نستطيع من خلال خدمات الإنترنت أن نحصل على الكتب التي لم يكن من السهل الحصول عليها في البلد، فيمكن أن يكون الإنترنت أيضا رافدا للمكتبة بكتب نوعية، يعني صدر كتاب مثلا في لنقل في تونس فيه حكايات شعرية للأطفال، ومن الصعب أن يصل هذا الكتاب إلى اليمن، يمكن أن أستغل النت الذي عطل القراءة في الحصول على هذا الكتاب، وأقدم للأطفال مادة حديثة فيها اشتغال وفيها جاذبية لمرحلتهم العمرية، بما يعني أني استخدمت السلاح في سلاح ذو حدين كما يقال، في الحد الذي يخدم القراءة وليس الذي يضر بها.
صحيح، جميل جدا. هناك مقولة لأحمد شوقي: إنما الأمم الأخلاق وما بقيت. كيف تساعد الثقافة الأدبية في بناء القيم والأخلاق لدى النشاء؟
أولا موضوع الأخلاق يعني هو موضوع عميق وله تفرعات كبيرة قد يتعالق مع الثقافة ويتعالق مع الوعي والقراءة في بعض الجزئيات مفهوم الأخلاق، لأن الأخلاق هي مفهوم قد يكون أقدم من القراءة، يعني في حياة البشر قد يكون يعني المعيار الأخلاقي موجود أساسا في مرحلة، لعله موجود أيضا المعيار الأخلاقي لدى كائنات أخرى بطبيعة الحال يعني لا تقرأ، لكنها تتعامل لديها يعني مسائل تشبه الأخلاق، يعني تشبه المنظومة الأخلاقية الموجودة عند البشر. لكن ما يجعل القراءة أو ما يجعل الشخص القارئ أكثر التزاما بالأخلاق هو أن القراءة توصل إلى حالة النضج. الشخص الذي يثأر، الشخص الانفعالي، قد تغير القراءة من هذه الصفات فيه، لأنه يفهم أن ما كنت تغضب بشدة من أجله ليس إلا تفصيلة صغيرة في عوالم كبيرة عرفتك على هذه العوالم القراءة. وحالة النضج بشكل عام لا يمكن الوصول إليها بطريقة مثل القراءة، يمكن أن تصل إليها بطرق أخرى، لكن القراءة هي الأسرع وهي الأقرب وهي التي تجعل الإنسان ناضجا ويستطيع نقل تجاربه في النضج، هو الشخص القارئ. هذا النضج يؤثر في الأخلاق، لذلك تأثير القراءة على الأخلاق ليس التأثير المباشر، يعني أنا لن أعطي شخصا ليس لديه أخلاق كتابا ليتحول إلى شخص مهذب، لكن القراءة المستمرة تجعل من الإنسان ناضجا، والناضج هو أكثر تهذيبا بطبيعة الحال. والأشخاص المثقفون يستطيعون أيضا أن يتعاملوا مع البشر المختلفين بطبائعهم المختلفة، بنفسياتهم المختلفة، بأخلاقهم المختلفة، وهذه أيضا نقطة قوة محسوبة للقراءة، وربما محسوبة للقراءة السردية وللقراءة في علم النفس. والقراءة السردية لأن فيها أيضا الكثير من الجوانب النفسية، التعرف على أنماط الحياة، الرواية عادة ما تقدم أو القصة تقدم الشخص المخلق أو المهذب، وتقدم الشخص المعادي للأخلاق. فالقراءة تعرفك على أنماط على هذه الأنماط، وبالتالي تساعد على تكوين رؤية عن الأخلاق ورؤية عن التعامل مع الأنماط المختلفة من الأخلاق الموجودة عند البشر.
جميل جميل جدا، شكرا لك أستاذ زياد، كانت حلقة جميلة ومليئة بالأدب ومليئة بالمعلومات المثقفة، شكرا جزيلا
لكم. الشكر، وسعيد جدا بأني كنت معكم. شكرا.
مستمعينا الكرام، نلقاكم إن شاء الله في الجزء الثاني من هذه الحلقة. وأخيرا، الثقافة الأدبية ليست رفاهية، إنها ضرورة أطفالنا، وأطفالنا بحاجة إلى أكثر من منهج دراسي، بحاجة إلى مكتبات، إلى أنشطة وقدوات وأسر تؤمن إن القراءة حياة، فلنفتح لهم أبواب الكتاب لنكتشف مواهبهم ونصنع جيلا قارئا ينهض بالأمة، وكما قال المتنبي: خير جليس في الزمان كتاب. وإلى اللقاء. باب الكتاب لنكتشف مواهبهم ولنصنع جيلا قارئا ينهض بالأمة، فكما قال المتنبي: خير جليس في الزمن كتاب. إلى اللقاء.